أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكرنا في الحديث السابق هذه الآية، قوله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، وفيها ذكر هذه المساجد التي عظمها الله عز وجل وقضى وأمر برفعها، وأن يذكر فيها اسمه سبحانه، وأن يسبح له فيها في الصلاة وغيرها بالغلو والأصال. والغلو أول النهار وفيه صلاة الفجر، والأصال الأصيل من الظهر وحتى العشاء، فيدخل فيها مواقيت الصلوات بعدها، فكأنه في جميع مواقيت الصلاة يسبح لله عز وجل في المساجد. هؤلاء الرجال الذين من صفاتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يأتون بيوت الله سبحانه يصلون لله سبحانه تبارك وتعالى، يذكرونه يسبحونه، يحضرون حلق الذكر، فتشهد لهم الملائكة من إتيانهم من بيوتهم إلى رجوعهم إلى بيوتهم، يشهدون عند الله: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جئت بيت الله عز وجل دخلت فتسمي الله سبحانه، وتدخل برجلك اليمنى وتدعو ربك سبحانه أن يفتح لك أبواب رحمته. فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو من حديث أبي أسيد أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فداخل المسجد طالب لرحمة، الخارج من المسجد طالب فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يأتي لبيت الله عايز المغفرة وعايز فضل الله عز وجل ورحمته، الخارج طالع يبحث عن رزقه، يرجع إلى بيته بيسأل الله عز وجل من فضله أن يرزقه، أن يغنيه، أن يعفه، أن يعطيه من فضله سبحانه. كذلك جاء في الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أيضا جاء في حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك، أو افتح لي أبواب فضلك. فهنا دخول المسجد ليس كغير المسجد في الدخول، تدخل المسجد تطلب الرحمة، تخرج من المسجد بتطلب الفضل من الله عز وجل، مزية لبيت الله سبحانه. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويدخل برجله اليمنى قل: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. وجاء هنا في هذا الذكر في قوله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إذا قال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فيحفظ المسلم هذا الذكر العظيم وهو داخل بيت الله عز وجل يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فيعصمه الله عز وجل من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. إذا دخل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه، هنا في رواية اللهم صل على محمد، في رواية والصلاة على رسول الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله عز وجل من رحمته. الدخول إلى المسجد يكون بالرجل اليمنى، الخروج من المسجد يكون بالرجل اليسرى. في الحديث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا أدب آخر يختص به بيت الله عز وجل المسجد. إذا دخلت المسجد فلا تقعد حتى تصلي ركعتين، ركعتا تحية المسجد. وفي حديث آخر يقول أبو قتادة: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قال أبو قتادة: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ يعني دخل وراح جالس لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. فقال: قلت يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى هنا من السنة أنك إذا دخلت بيت الله عز وجل لا تقعد مباشرة، لا، فرق بين المسجد وبين غيره، يبقى تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس بعد ذلك. تحية المسجد هذه سنة، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. ذهب البعض إلى أن تحية المسجد واجبة، احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ودخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس الرجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما. قال: وسماع خطبة الجمعة واجبة. وهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يصلي ركعتين، دليل على أنه سيترك الواجب، مش ممكن يترك الواجب للمستحب على قولهم، فعلى ذلك يترك الواجب للواجب. يبقى قام فصلى ركعتي تحية المسجد، يبقى ركعتا تحية المسجد واجبتان. هذا قول البعض من الظاهرية كداود ابن علي، ولكن ابن حزم على أنها سنة وليست فريضة، وهو الصواب أن تحية المسجد سنة وليست فريضة، لما جاء في حديث المعراج قال الله عز وجل: هن خمس وهن خمسون أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فالصلوات الفرائض خمس، وهي عند الله عز وجل خمسون في الأجل. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. فدل على أن غير الصلوات الخمس لا يكون فريضة إلا ما كان من نحو صلاة فرض كفاية زي صلاة الجنازة مثلا، لكن أي صلاة غير الصلوات الخمس ليست بفريضة إلا أن يكون نذرا نذرها الإنسان على نفسه مثلا. هنا في تحية المسجد ذكر أهل العلم قالوا: لو كانت تحية المسجد واجبة لوجب على كل من دخل أن يصليها، يبقى لا يجوز لأحد أن يدخل المسجد إلا وهو على وضوء. يقول القرطبي رحمه الله: ولا أعلم قائلا بذلك، وهذا استدلال صحيح. لو كانت واجبة لما جاز لأحد أن يدخل المسجد إلا وهو متوضئ، لأنه يلزمه أن يصلي ركعتين إذا دخل، ولكن أهل العلم على أنه يجوز أن يدخل متوضئا وغير متوضئ، فإذا كان متوضئا صلى وجلس، إذا لم يكن متوضئا جاز أن يقوم في المسجد، جاز أن يجلس، ولكن الأفضل فيه أنه يكون على وضوء أو يتوضأ ويصلي ركعتي تحية المسجد. إذا كان الخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، هنا ليدرك الخطبة ولا يضيع على نفسه واجبا، فإذا ضيع بعضه فلا يضيع الكثير، فلا يطيل في تحية المسجد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين وخفف أو وتجوز فيهما، فأمر بالتجوز في ذلك. صلاة تحية المسجد قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو أن الإنسان دخل المسجد وسمع شيئا ينشغل به عن تحية المسجد كسماعه للأذان، ده إذا دخل المسجد، هل المستحب أنه يدخل في صلاة تحية المسجد ثم ما أدرك من الأذان ردده؟ جاز ذلك، والأفضل أن ينتظر حتى يردد الأذان مع المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، ثم يصلي عليه، ثم يسأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون هو صلوات الله وسلامه عليه. طب لو أن إنسان دخل المسجد هل يبدأ بالسلام على الناس ولا يبدأ بتحية المسجد الأول ثم يسلم على الناس؟ الصواب فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنهى عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. يبقى الأمر أنه يجوز له أن يسلم على الناس إذا دخل، لقول الله سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. في دخل الإنسان مسجدا بدأ فسلم على الناس، سلم على الناس ثم يصلي ركعتي تحية المسجد. التسليم لن يأخذ منه وقته ولن يجلس ليسلم على الناس، والنهي ليس عن التسليم وإنما النهي أن يجلس حتى يصلي ركعتين. دي بنقولها لأن بعض إخواننا يسأل في ذلك ويقول أنه بيدخل المسجد وبعدين يسلم على الناس يقوم يمنعوه، يقول له لا ما يجوز، الأول صلي تحية المسجد، ابدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس. هذا خطأ، هذا خطأ، وهو فهمها من قول تحية المسجد، وما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كلمة تحية المسجد إنه سمى هذه الصلاة هكذا تحية المسجد، ما جاش، ولكن قال فليصلي ركعتين، ده اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن قال ذلك الفقهاء تفقها، قالوا هذه تحية المسجد إنه يصلي ركعتين، ولكن لا يمنع ذلك من أن يسلم على الناس. فمن قال إنه ممنوع أن يسلم على الناس حتى يبدأ بتحية المسجد هذا قول خاطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل ذكر لنا إذا دخلتم بيوتا فسلموا، وجاءت الفاء ترتيب وتعقيب مباشرة، إذا دخلت فسلم، فإذا وجدت المسلم أمامك فسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم على المسلمين، إذا وجدت المسلم في طريقك أو في مسجدك أو في أي مكان فابدأه بالسلام، حتى إنك إذا فرق بينك وبينه شيء جدار أو شجر أو نحوه تسلم عليه أيضا إذا التقيتما بعد ذلك. فهنا لا ينبغي أن أدخل المسجد وأشوف الناس قدامي ده يقابلني وده يقابلني وأسيب ما سلمش على حد خالص لغاية ما صلي ركعتين وبعدين أتوجه إلى الجميع وأقول السلام عليكم. لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم، إنما الصواب أنه يسلم على من لقيه في المسجد أو في غيره ثم يصلي تحية المسجد بعد ذلك. نبهنا قبل ذلك على أنك إذا جئت والإمام يخطب ودخلت المسجد فلا بد وأن تصلي ركعتين، تصلي ركعتين ثم تجلس، ولا ينبغي أن تلقي السلام على أحد والخطيب يخطب، الواجب عليك أن تستمع. فكلامنا في إلقاء السلام على الناس هذا إذا لم يكن ما يوجد من مانع يمنعك من الكلام، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وجاء من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له. فالإنسان الذي يتكلم إما يتكلم لحاجة أو لغير حاجة، فالخطيب يخطب، فهنا إنسان يقطع الكلام ويكلم الناس، أو إنسان يعطس ويرفع صوته بحمد الله، يوم واحد يقطع الكلام ويقول يرحمك الله فيرد عليه، هذا كله لا ينبغي في أثناء الخطاب. لكن أثناء ما الخطيب يخطب إذا عطست فقل الحمد لله في سرك ولا ترفع صوتك، إذا رفعت صوتك وقلت الحمد لله فلا ينبغي لأحد أن يشمتك إلا إذا سكت الخطيب، إذا سكت الخطيب قال يرحمك الله، حتى لا يكون الأمر كلام في أثناء الخطبة، ومن تكلم في أثنائها فقد لغى، ومن لغى ضيع على نفسه صلاة الجمعة. لكن إذا كان الإنسان خارج المسجد، ذكرنا قبل ذلك أنه خارج المسجد لا تحية له، ما فيش تحية مسجد للشارع مثلا، إذا جاء والخطيب يخطب وهو في الشارع فليجلس، فليجلس في الشارع. لكن هل يجوز له أنه يسلم على الناس ويرفع صوته ويقول أنا لست في مسجد؟ لا، له حكم المسجد في السماع لأنه يسمع الخطيب، فالذي يلزمه أن يستمع للخطبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من الأحكام في قوله سبحانه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وذكرنا أن يسبح معنى ينزه الله سبحانه تبارك وتعالى، ينزهه عن النقص سبحانه تبارك وتعالى، فيسبح بأن يقول سبحان الله، ويسبح بأن يصلي لله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك سميت صلاة النافلة بالسبحة، صلاة السبحة معنى الصلاة اللي فيها تسبيح الله سبحانه. يسبح فيها قراءتان، قراءة الجمهور يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، وقراءة ابن عامر وشعب عن عاصم يسبح له فيها بالغدو والأصال. ذكرنا قبل ذلك أنه على قراءة ابن عامر وشعبة فالمستحسن أن يقف على رأس الآية يسبح له فيها بالغلو والأصال. ويبدأ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويبقى هنا كأنه في شيء محذوف يدل عليه ما بعده، هنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إما أنه عائد إلى في بيوت، يبقى في بيوت رجال، إن رجال مبتدأ وفي بيوت الجار المجرور خبر مقدم عليه، رجال لا تلهيهم تجارة، أو هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله على الابتداء والخبر. على قراءة الجمهور يسبح له فيها، يسبح الفعل المبني للمعلوم فيها، يسبح له فيها بالعروي والأصالي رجال، فتكون رجال فاعل فلا ينبغي الفصل بين الفعل والفاعل، فعلى ذلك يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فيصل الفاعل مع فعله حتى لا تنقطع الجملة. رجال لا تلهيهم تجارة، ذكر أن هؤلاء الرجال لا يلهيهم شيء عن ذكر الله سبحانه، فأعظم ما يلهي الإنسان عن ذكر المال، مال الإنسان، وأعظم الأموال تكون في التجارة، فهؤلاء المؤمنون لا يتلهون عن ذكر الله عز وجل لا بتجارة ولا ببيع. قالوا التجارة ما يجلب من خارج البلد، والبيع ما يكون فيما بينهم من تجارة حاضرة، فقالوا لا تلهيهم تجارة، لا شيء جاي من برة ولا شيء موجود بينهم يبيعونه، لا يلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجود الإنسان المؤمن في بيت الله عز وجل فيه أجر عظيم جدا، حتى ولو كان جالسا لا يصلي، لو كان جالسا ينتظر الصلاة أو في عقب الصلاة له أجر عظيم، بل في مشيه إلى بيت الله سبحانه الأجر العظيم، كما جاء في أحاديث منها ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي أمامة قال خرج أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه. يعني شوفوا اللي جاي صلاة مكتوبة له أجر الحاج المحرم، ومش معناه إن هذا يغني عن حده، ولكن أجر يماثل أجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني وقت صلاة الضحى خرج يصلي ركعتين في المسجد، قال لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على إثر صلاة، يعني صليت الصبح وبعدين رجعت إلى بيتك ثم جئت لصلاة الظهر، بشرط أنك لا تلغو بين الاثنين، ما تضيعش الوقت في كلام فارغ وأشياء تأثم عليها أو أشياء مكروهة، يبقى تحفظ لسانك، إذا حفظت لسانك فيما بين الصلوات كتب لك كتاب في عليين أعلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال وخرج وجاء في الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المشائين في الظلم، بشر المشائين في الظلم، مشاء غير ماشي، ماشي لعله مرة مرتين، لكن مشاء على طول، على طول يواظب على صلاة الفجر ويواظب على صلاة العشاء في بيت الله عز وجل، لا يمتنع من ذلك، الدنيا ظلمة، الدنيا برد، الدنيا حر، لا يمتنع عن ذلك، فيأتي بيت الله عز وجل في كل وقت، خاصة في أوقات الظلم الفجر والعشاء. فيقول إن تجد في الظلمة لبيت الله سبحانه أبشر بنور تام يوم القيامة. النور التام وعكس النور الناقص، الإنسان يوم القيامة قد يكون له نور يضيء أمامه ما يشاء الله سبحانه، وقد يكون أمامه نور يوم القيامة ظلمات، ظلمات في القيامة، فالله عز وجل ينيرها لأصحابها بصلاتهم، بإتيانهم المساجد في وقت الظلم في الفجر وفي العشاء. النور يكون البعض من الناس معه نور يتخذ مرة ويخبو مرة، إنسان على قدر عمله وعلى قدر قربه من الله عز وجل، هذا ابتعد وعصى يقوم يتأد له نور يشوف شوية وبعدين ينطفي يظلم عليه، الثاني بعدين يظلم عليه، لكن أهل صلاة الفجر وصلاة العشاء لهم نور تام، نور كامل لا يخبو لا ينطفئ بمواظبتهم على الصلاة في هذين الوقتين في العشاء وفي الفجر. قال بشر المشائين، يعني المواظبين على صلاة الفجر والعشاء، مشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كذلك في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما غدا أو راح أعد له نزلا. النزل طعام الضيف، الضيافة، فلان نزل عندي حضرت له النزل بتاعه، حضرت له القرى وطعام الضيف. فكأن هذا الذي يغدو إلى بيت الله عز وجل ذاهب في الصباح أو راح في وقت العشي ونحوه، هذا كلما توجه إلى بيت الله ضيف جاي لله عز وجل، الله يجهز له ويحضر له في الجنة النزل بتاعه، طعام الضيف، قرى الضيف، منزلة هذا الإنسان في الجنة. فالله عز وجل يتفضل على زائر مسجده بأن يعطيه من فضله ومن رحمته في جنته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من الخير من فضله ومن رحمته، وأن يجعلنا من أهل عليين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.